السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات. نتحاور فيه مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد، يفتح لنا قلبه ويحدثنا عن ذكرياته العامة والخاصة. في البداية نحيي الشيخ. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
استكمل سويا حديث الذكريات، وكنا قد بلغنا الكلام على فترة الجيش او التجنيد يعني وكده، وكنا توقفنا عند في بداية هذه الفترة ان حضرتك ذهبت إلى الجيش ورشحت إلى ضابط، رتبة ضابط يعني، وبدأوا حولوك بسرعة إلى الكلية، وذهبت سريعا إلى الكلية يعني. ثم بعد ذلك يعني رفضت حضرتك تحلق اللحية، وقلت لهم أنا مش هحلق لحيتي في الجيش، وتكلمنا عن قضية حلق اللحية وعن أدلة حلق اللحية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبنا فتوى فيعني حصل يعني في هذه الفترة برضو انتقيت بأخ من الإخوة الأفاضل كان برضو ثابت في هذه القضية، اسمه الشيخ رفعت، وكان سبب لتثبيت حضرتك في المرحلة دي انه انصحك ببعض النصائح وهكذا. فأنا عايزين نكمل من أول ما رجعت تاني يا شيخ الإيه الكلية، والراجل الشويش قال لك وقف في الطابور.
وقفت في الطابور.
شاطر يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. فرحب يعني بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ورحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، ونستكمل يعني حديث الذكريات. وأنا فترة الجيش يعني لها واقع يعني في نفسي يعني لا أنسى. وكنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن قضية اللحية، وقلنا إن إحنا بندشن، وإن كانت يعني أصلا في حملة مدشنة يعني لطلب يعني السماح للمجندين بإعفاء اللحية في الجيش. واحنا ما بنعرض يعني ما تعرضت له في الجيش وما يعني خضته من معارك يعني كان بسبب يعني الانسان يريد ان يلتزم بالسنه، وصعب عليه ان هو يخالف يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش شك ان امر النبي صلى الله عليه وسلم اولى من امر الوالدين ومن امر الجيش، ومن لان بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله عز وجل وبعد حق النبي صلى الله عليه وسلم. حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وحق النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فمقتضى هذه المحبه الانسان يقدم يعني امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم على والده وعلى ولده والناس يعني اجمعين. فنحن لم نقصد يعني بعدم حلق اللحيه يعني العناد مثلا او مخالفه لمجرد المخالفه، ولكن هو تقديم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن قلنا نحن نقوي هذه الحملة المدشنة أصلا، وفيها ناس مجندين أصلا وناس عاملين في الجيش ولهم موقع يعني على الفيسبوك بيطالبون المجلس العسكري بالسماح بإعفاء اللحية في الجيش. وتكلمنا عن أدلة الوجوب يعني في الحلقة السابقة، من أن يعني إعفاء اللحية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وظاهر أمر الوجوب، وان حلق اللحيه تغيير خلق الله بغير اذن من الله، وفي تشبه بالنساء وفي تشبه بالكفار. وذكرنا فتوى الشيخ جاد الحق، وكان تقريبا في الفتره التي كنت فيها في الجيش، وكان القضاء العسكري كان استفتى مفتي الديار الشيخ جاد الحق عن الايه يعني عن اللحيه في الجيش، فهم قال كلمه حق وافتى بان لا يجوز يعني اجبار المجندين على حلق اللحيه، وان هذا لا يخالف مهمتهم كمجندين، وان هم هؤلاء الشباب يريدون تعظيم امر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده بنوسع شويه الدائره، بنوسع الدائره شويه
وندعو الناس جميعا
بندعو الناس جميعا مش بس في الجيش يعني بنقول ان يعني كثير من الناس كان عندهم مثلا نية أنه يلتحي، ولكن خايف يتعمل له سيف أمن الدولة، خايف يتابع، خايف يتعرض للسجن. فأقول يعني هذه المخاوف كلها سقطت يعني الحمد لله، يعني بإيه، بثورة 25 يناير، وسقط يعني أمن الدولة وصارت جماعة محظورة، وسقط النظام، وسقط الذين يعني كانوا يعني يفسدون في الأرض. فهي فرصة لنا أن احنا نتقرب أكثر إلى الله عز وجل، وفي الشك أن عفاء اللحية يعني في يعني قرب من الله عز وجل. أنا بيخبرني أحد الإخوة الكرام عندنا بالإسكندرية بيقول أن اللحية كانت سبب خير كثير جدا بالنسبة إليه، كان مدخنا وكان زوجته يعني غير منقبة يعني، فهو لما التحى فوجد مش مناسب أنه يدخن وهو ملتحي، فترك السجاير وأجبر زوجته على النقاب أو أقنعها بالنقاب، قال لها مش هتركبي معايا في أي حتة لأن إيه ما ينفعش أبقى أنا ملتحي وأنت قاعدة جنبي وشك مكشوف يعني. فالتحت زوجته قصدي انتقبت يعني. التزمت يعني بالنسبة للنساء النقاب يعني هو الالتزام، وبالنسبة للإخوة اللحية. فإحنا بندعو الناس عامة لإعفاء اللحية لأن هذا فيه يعني تعظيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي حملة جديدة، ومش بس إعفاء اللحية يعني إحنا في مرحلة يعني الأمة فيها في مرحلة صعبة وفي منحنى خطر، والبلد فيها تيارات كثيرة، فيها العلمانيون والليبراليون والناصريون والنصارى وغيرهم يعني. ما فإحنا نريد أن الله عز وجل يمن علينا بالتحكم بشرع الله، والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وخاصة إحنا داخلين على شهر رجب وبعديه طبعا شعبان ثم رمضان. فنطالب أنفسنا وجميع المشاهدين وجميع المسلمين بالاجتهاد يعني في طاعة الله عز وجل والقرب من الله عز وجل أكثر، يعني حتى يرى الله عز وجل فينا خيرا فيمن علينا بالإيه بالتحاكم بشرع الله ويولي أمورنا خيارنا. فهي فرصة مش بس للحية، لا، الأخوات الانتقاب والقيام الليل والاجتهاد في الصيام، توبة يعني الأمة تحتاج لتوبة جماعية ورجوع يعني إلى الله عز وجل يعني حتى يمن الله عز وجل علينا بالإيه بالتمكين.
من حضرتك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية في المرحلة التي تعيشها البلاد في هذه الأوقات، ان الكل بيبحث عن مخرج، الكل بيبحث عن
فين انفلات امني وفي البلطجيه يعملون عملهم يهربون من الاقسام الاقسام. البلد في حاله صعبه يعني،
صحيح، ولا شك ان احنا اذا اردنا التغيير الحقيقي نلتزم امر الله سبحانه وتعالى، نقرب كلنا من الله ونعلن التوبه الى الله عز وجل، فلعل هذا يكون سبب في التغيير الحقيقي
باذن الله. ربنا عز وجل يمن علينا
ويولي علينا خيارنا سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب نعود مره اخرى الى الكلام على الجيش والمرحلة دي اللي هي مزالت مرحلة الكلية، يعني حضرتك مازلت لسه في الكلية العسكرية.
أنا ذكرت أن أنا ذهبت إلى حلمية الزيتون وكان الكلية العملية بتجند يعني احتياط يعني، ف يعني ذهبنا إلى كلية ضباط الاحتياط بفايد، وبيت يوم واحد في عنبر الطلبة، وطبعا كان جو فيه سجاير وفي اختلاط، في يعني اختلاط أصوات وهرج ومرج، وأنا لم أتعود على هذا الجو، كنت متعود على الأجواء الإيمانية، جو مسجد السلام وجو الاعتكافات والمعسكرات الإسلامية، ولكن لم تتكرر يعني هذه الليلة. وفي الصباح يعني أصبحت أمسك مصحفي وأقرأ فيه، وأتى الشاويش وقال أخرج للطابور، فقلت يعني أنا رافض المشاركة يعني. فذهب يعني من أجل أن يخبر قيادته، فذهبت للشيخ رفعت، الله عز وجل يسر لي من يذهب بي إليه، ونصحني بعض النصائح، ثم رجعت إلى الكلية. فوجدت الطلبة يعني حلقهم يعني شعرهم ليس لأنهم أدوا مناسك الحج أو العمرة، ولكن نية أخرى يعني.
طيب نطلع لفاصل شيخ، نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني إن شاء الله. تفضل.
ولكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها
مرة أخرى إلى الفترة اللي حضرتك كنت فيها في الكلية، ونستكمل رحلة بقى المعاناة التي كانت في هذا في هذا المكان. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. صبح أول ليلة يعني بالتالي في عنبر الطلبة خرجت إلى الشيخ رفعت، وكان محجوزا في سجن الفايد المركزي، وكان قريب يعني من كلية ضباط الاحتياط. فأنا ما رجعت كان
نفس التهمة يعني.
نعم كان نفس التهمة يعني. يعني كان هو واخد 5 شهور تقريبا، وكان لسه بيستكملهم، لم يستكملهم بعد. فرحت وقابلته وعمل لي حتى الغطوة، عملها لي عمامة لطيفة زي جماعة التبليغ، ورجعت بالإيه بال يعني، وأنا أكثر عزما وتصميما على الإيه الثبات. فكان الطلبة واقفين في الطابور، طابور الطعام يعني، هو بيسموه في الجيش الميز يعني. فالشاويش اللي كان بيقول يلا عشان الطابور، كان طبعا لف عليا الكلية ما وجدنيش، فما صدق لقاني، فقال أنت كنت فين؟ المهم ايه، راح كلم ضابط فقال له خليه ايه يقف الطابور. فانا وقفت الطابور بالعمه والقميص
بالهيئه دي،
بنفس هيئتي يعني طبعا. مش وكان هم استلموا اللبس بقى ولابسينه ومش متأيف، فكان منظرهم حلقين قرع خالص. وانا الحمد لله بعافية ونعمة وستر
الحمد لله.
فلما كلم الضابط فحصل مشادة كلامية يعني بيني وبينه، فقال لي روح السجن، فبعت لحاجة دار الطلبة. فقلت له ماشي، انا هروح السجن، انا هروح فين يعني باللبس ده يعني. فقلت له اجيب بس كتب يعني، واجيب المصحف كده. فروح سجن الطلبة، كان سجن كبير وكان جنب المسجد، فكان صراحة احسن مكان في الكلية يعني، اللي ربنا بيحبه يعني يخش السجن.
ربنا يعافيك.
وكنت جنب المسجد طبعا، مفيش طوابير، مفيش تحيه علم، مفيش بالليل، مفيش حاجه خالص يعني. كنت بصلي طبعا امام في المسجد، وبدي دروسي، وهم تعرضوا طبعا لفتنه جامده جدا، لدرجه ان في بعض الاخوه كانوا ملتحين يعني قبل الجيش وترك الصلاه، فيجي يشتكي لي يقول لي انا ما صليتش بقى لي يومين. فلذلك يعني مش يعني موضوع اللحيه مش
بتصرفش على علاقه الانضباط في العمل.
ما هم اتشدوا جامد، ودرجه انه يسيب حتى الصلاه يعني. فحسيت بنعمه ربنا عليا يعني. قعدت فتره حوالي شهر تقريبا.
كنت بتعمل حاجه في المسجد، بتدي دروس؟
كنت بدي دروس يوميا بعد العشاء، واصلي بيهم وبخطب الجمعه، والحمد لله يعني. وده يدل على ان الداعيه ما بيتركش الدعوه.
لابد انه يستمر في اي موضوع.
سنه يوسف عليه السلام، يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. فالداعيه المفروض في اي مكان بيدعو الى الله، لانه هو عبد لله. والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اللي حصل بعد شهر تقريبا، ناس من اللي كانوا بيحضروا الدروس بتاعتي واكثر المتدينين في ضباط الكليه يعني اتفقوا على عمل محكمة. هم خافوا عليا يعني انه اخد احكام جامدة، فعملوا محكمة وحكموا عليا بشهر. فالمهم بدأ تنفيذ الحكم، بس ما كانش في سجن الطلبة، كان في سجن الايه، سجن الوحدة. سجن الوحدة ده اللي فيه مثلا الصلاة والعساكر، غير سجن الطلبة الخاص بطلبة الكلية. وكان سجن عبارة عن غرفة صغيرة بجوار بوابة الكلية. فابتليت بقى بال يعني، كانوا طبعا مدخنين وكانوا بيسمعوا اغاني، وما كانش حتى في مكان واحد يقوم يصلي بالليل فيه يعني. وطبعا كان سجن يعني بعيد عن المسجد يعني. كنت في سجن الطلبة كان الباب مفتوح وبصلي في المسجد ومش حاسس باي تخييل يعني. ما كانش المرة دي سجن خلوة زي ما قال الشيخ الاسلام تيمية، قلنا سجن خلوة يعني قتلي شهادة وإخراج بلدي سياحة وتعذيب جهاد في سبيل الله. فهم استغلوا الفرصة أن أنا ما كنتش مستريح في السجن ده، فبدأوا إيه يساوموني.
هو يضيف حتة المخالطة دي يا شيخ، حتى نقف عندها شوية. حضرتك تعبت من مخالطة المدخنين وسماع الغناء وتأثر قلبك بذلك.
أنا كنت طبعا واخد على جو المسجد وجو العبادة، كنت بقابل دايما الإخوة وقيام الليل، وأي معسكر أروحه وأي اعتكاف أروحه كنت إيه يعني، ما يعني تنفس هواء طيب على طول. اما يجي يتنفس هواء مسمم بيستشعر الفرق يعني. بخلاف اللي هو على طول في بيشم يعني غاز يعني البوتاجاز ولا او الاكسيد الكربون فبيحسش بيبقى مخدر يعني او جسمه متسمم يعني بالسموم فما يقدرش يميز.
وده برضه الفتره الاخ لما بيعتكف مثلا في المسجد العشر الاواخر من رمضان يطلع بعد صوره كده مختلفه
او يجي من عمره مثلا اول ما يرجع من عمره يشوف الشوارع كده بيحس ان هو ايه جو تاني انه كان واخد على جو الحرام والعباده والطاعه والقيام والدعاء والبكاء وذلك يعني من علامات او من اسباب نماء شجره الايمان ان يتنفس العبد هواء الايمان يعني اللي يعيش في اجواء ايمانيه يعني بدروس علم تشييع جنائز زياره في الله ولكن اللي بيعيش في اجواء فيها اختلاط وفجور وتبرج وسفور وسماع كلام يعني ليس بجيد او اغاني او موسيقى فتجده على طول يعني ايمانه ضعيف يعني تجده ما يستشعرش ان هو في بلاء ولكن اللي عايش في النعمه لما بينقلب للبلاء بيستشعر ايه الفرق
يعني بالظبط زي قصه التائب شوف
ان ان البيئه لازم تتغير يعني اللي قتل 100 نفس وسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فقال له انك بارض سوء فارحل الى الارض كذا وكذا ففيها ناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم يعني هو عشان عالم مش بس قال له ان انت ما فتحش له باب التوبه بس وقال له اه طبعا يجوز لك التوبه وان الله عز وجل يغفر للعبد ما لم يغرغر مهما فعل من الذنوب لو راجع الى الله عز وجل يقبله الله ولكن دله ايضا على سبيل التوبه ان الانسان يغير البيئه وايضا في الحكمه في تغريب الزاني غير المحصن عام قالوا لعل له قرناء سوء او اجواء بتدفعه للمعصيه فلعله يجد جو اخر وينسى ارض المعصيه وينسى يبعد عن المعصيه. المهم هم استغلوا فرصه
سجن الوحده
في سجن الوحده قعدت فيه يعني حوالي اسبوع او 10 ايام بداوا يساوموني مساومات يعني وكان اكثر يعني مبادره يعني ايه وافقت عليها جالي الطبيب اللي كان رائد تقريبا في اللي هو ماسك النقطه الطبيه في الكليه وقال لي هاخدك عندي في النقطة الطبية وهتبات عندي مش هتحضر طابور ولا
تحديد علم ولا
وهتكشف على زمايلك يعني هتبقى بعيد خالص عن فالمهم انا طبعا وافقت على اساس ان انا اخرج من جو الاختلاط ده فعملوا ايقاف تنفيذ للشهر وانتقلت فعلا للنقطة الطبية في الوحدة وكنت فعلا بكشف على زمايلي زي ما كنا يعني ضابط كأني تخرجت يعني وكان الأكل برضه بيجي من عندهم تقريبا وقعدت فترة حوالي شهر تقريبا في الفترة دي في الشهر ده وكنت برضه متردد على المسجد وبخطب وبدي دروس وعادي في الكلية يعني بعد شهر تقريبا كان اللواء بتاع الكلية أو مدير الكلية كان اتغير وجاي لواء جديد فكانوا هم محرجين ازاي يقولوا له المشكله والقضيه. المهم في خلال الفتره دي ايضا تعرضت لضغوط يعني مره كانوا بيرسلوا لي انا اصلي مره كان عقيد اسمه حسن حسن فؤاد ما اعرفش اخباره ايه فهو كان العقيد ده كان صعب جدا لدرجه ان الرتب اللي اقل منه كانت تخاف منه وفضلا عن الطلبه وارسل لي الاول مره واستقبلني كويس يعني كان بعد خطبه جمعه وحضر هو الخطبه وبعدين بعت لي بعد الخطبه وسال لي قال لي تخطبت عن ايه وكده يبدو ما فهمش حاجه من الخطبه مش عارف القصور مني ولا منه يعني المهم فهمت ان انا خطبت كنت بتكلم عن الموت تقريبا وقعدني على الكرسي في مكتبه وقال لي انت اول طالب يجلس على هذا الكرسي. المهم مره تانية بعت لي بس ما بعتليش عشان يسالني عن خطبه ولا حاجه كان عايز يهددني يعني
وسائل الضغط يعني بيضغط عليك عشان
خاطر بيضغط علي عشان احلق مثلا فما جولي فانا اتوضيت ودخلت المسجد وقمت ايه داخل في الصلاه يعني كنت بعمل بالايه واستعينوا بالصبر والصلاه يعني فاهمها بطريقتي يعني فكنت بصلي مثلا اقعد ساعه اصلي الضحى
كل ما يجوا يطلبوا حضرتك تصلي
اخش في الصلاه فيروحوا يقولوا له ده بيصلي يقول لهم حد يجيب كرسي ويقعد جنبه ويجيب جرنان ويقرا فيه واول ما يخلص يجيبه فهو هم ما صبروش على كده بس انا كنت بصبر على كده وايه اخش في الصلاه لاني بصلي يعني مش مشكله. بعت لي برضه العميد بتاع الكليه وقعد يقول لي النظم العسكرية والقوانين العسكرية، وقلت فقلت يعني طب قانون ربنا يعني أدعن الإنسان يغار عليه يعني. فقلت له الذين أمنوا أشد حبا لله، يعني كأنه بقول له أنت خايف على القوانين العسكرية وأنا خايف على قانون ربنا وشرع ربنا يعني. فبيقول احنا مش كفار، قلت له لا مش بكفركم يعني، بس بقول لك الذين أمنوا أشد حبا لله، يعني أنت هتغار على القوانين العسكرية وأنا هغار على القوانين الشرعية. يقول لي مثلا مش عايز تسافر برا، مش عايز تشتغل، مش عايز. فقلت له لا انا ما سافرش لطلب الدنيا، انا اسافر لجهاد لاعزاز الدين. ماشي
يعني كل الحوارات دي كلها والضغوط دي كلها، وان يجيب حضرتك برا واثنين وثلاثة
انا بين المعاناه اللي بيلاقيها الاخوه يعني، اللي هو اللي بيتخذ الله عشان ايه ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم كده يقولوا كده قدامنا، وبعدين يقعدوا مع بعض يقولوا دول رجاله دول ما شاء الله، زي ما بيحكي
الاخوه يعني
بعض الاخوه عن الشيوخ الازهر العلمانيين قدام الناس على الهوى، يعني يبقى ايه يعني يهاجم الاخ وما يقعد بينه وبينه كده في غرفه مغلقه او خلف الكواليس يقول له ربنا يثبتك يا ابني ربنا.
هم
عارفين عارفين احنا على الحق، بس هم ايه يعني الاعلام عايز كده او هم الاتجاه كده يعني. وحتى بعد ما انا اتنقلت السجن فايد المركزي جالي العقيد اللي هو كان حكم عليا المره الاولانيه، وقال له انا عايز ازور الشيخ احمد وعايز اشوفه، جه سلم عليا وقعد معايا
احساس من الداخل ان الاخ ده بيناسب
فتره فتره عارف ان انت على الحق، بس هو كمنصب او مكان لازم يقول كده يا اما يسيب مكانه. المهم الاخر بقى بعد قعدت حوالي شهر في النقطة الطبية في الوحدة، وبعدين مجال لواء الجديد عرفوه بالقضية بتاعتي، وفوجئت بيهم مرة كده جايين عسكريين بسلاح كده وخدوني قالوا اللواء عايزك، فدخلت على اللواء كان مشغل طبعا قرآن، واحنا طبعا بنحس ان هم يعني اهل خير وصلاح، فألقيت عليه السلام وبعدين فقال لي ما تحلقش ليه وكده، فقلت له أدلة وجوب إعفاء الله. فطبعا يعني ادى امر بمحاكمتي
انها تخالف القوانين العسكريه.
قال لك ده يعني احنا بنحاسب على مخالفه امر عسكري، وطبعا المفروض الامر العسكري يعني شرعا يعني لو خالف امر الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم امر الله عز وجل مهما كان عسكري، يعني النظام العسكري مش فوق الشرع، يعني الشرع فوق كل شيء. حتى كنت اقول لهم يعني دلوقتي القوانين العسكرية مخالفة القوانين الشرعية، نغير ايه؟ نغير قانون ربنا ولا نخلي قوانيننا خاصة احنا دولة مسلمة بحيث انها تبقى موافقة للشرع بتاعنا اللي احنا دين الدولة الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بل تواتر عنه ادلة كثيرة جدا على وجوب اعفاء اللحية. يعني سهل تغيير قانون الوضع ده، ده مش قانون يعني ايه؟
مش وحي ومنزل
مش وحي يعني وخاصة ان ده حاجة يعني بيقولوا الجيش يربي الرجال، طب ليه تأمر بحلق اللحية؟ الرجال بلحى مش بدون لحى، وبعدين اللحية ترهب الأعداء وفيها خشونة وفيها رجولة، فالمناسب بالجيش اللحية. ولا هي تقاليد مثلا من الاحتلال الإنجليزي لسه محافظين عليها وأوفياء لها، انتهى الاحتلال وانتهى الاحتلال الفكري فتحس إن الأمور فيها شيء إيه مش مظبوط، لازم يتصلح يعني. من يا اما نقول احنا مش دوله مسلمه او ان احنا القوانين العسكريه فوق القوانين الشرعيه
نعوذ بالله من ذلك يعني، ما يظنش الناس كده يعني.
وسالوا المفتي على اساس ان والمفتي قال ان ما يجوزش حلق اللحيه، وقال ان ما يحاكمش
يعني. شايفين من الجيش بصراحه يعني محافظ على الخير
طبعا،
وشايفين منهم يعني صلاح وفي منهم يصلي ومنهم بيحضر الجمع وبيحضر الدروس فلابد انه ما يكون في تطبيق عملي في واقع
الامور دي المفروض تتغير، مش هتبقى يعني حاجه غلط تفضلش غلط على طول، يعني المفروض تصلح كل حاجه تصلح يعني. فالمهم جه نائب الاحكام وقعد معايا وحكم عليا بست شهور، والشهر اللي كان اوقف رجع بقى ايه بقى واخد سبع شهور
بقى سبع
كده. قعدت منهم كام اسبوع كده في الكليه، وكنت برضو يعني من باب حسن الظن سايبيني بخطب وبدي دروس كل حاجة وما شاء الله واخد وضعي في الكلية. جيت انا ايه يعني قلت ان انا عايز اعمل ايه خطبة الوداع في الكلية، ان انا ايه يعني اسيب كلمة حق يعني. فترتب ان انا اخطب الجمعة او كان مقرر ان اخطب الجمعة، وكانت علاقتي كويسة الحمد لله بالضباط والصولات اللي في الكلية وبالكل يعني بفضل الله يعني. فخطبت الجمعة على الإيه؟ يعني بدي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته إليكم محرمة. فتكلمت على الأشياء اللي أنا شايفها يعني مخالفة، وما فيش داعي، ما فيش ما يمنع نحن أن نذكر بها يعني.
إن العبد يظلم نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى، يظلم العبد غيره.
وزي تأمره بحلق اللحية تقول الجيش رب الرجال، كان الصحيح أنها تأمره بإعفاء اللحية وتقول الجيش رب الرجال. المهم خطبت الخطبة الحمد لله كانت موفقة، وبعد الخطبة بقى اتوجت الكلية رجة جامدة، ومنهم من هو موافق منهم من هو مخالف، ولكن يعني كان في كل مرحلة وفي كل وقت يعني ربنا عز وجل يجعل لي مخرجا كما قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا.
خصوصا ما فيش اسباب يعني المساله ما فيش اسباب،
والقوانين ما لهاش ضوابط ممكن يقول لك ده تحريض وبتاع الواحد ياخد له مثلا فيها اعدام ولا فيها لكن ربنا عز وجل كان بايه
رحمه من الله سبحانه وتعالى نازل الرحمات،
ما فيش معايا حد خالص يعني الواحد لوحده.
فانا بنستشعر حضرتك في هذه الاوقات المعيه، معاني المعيه والاعانه والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
نعم
يعني يعني تدريب عملي تقول
انا ما اعتقلت بعد ذلك بقى كان معي مثلا الشيخ ياسر والشيخ فاروق الرحمن، قلت له ده انت قاعد وسط الاخوه انا حاجه هنا خالص زيح معاهم وقاعد معاهم. انما في الجيش كنت لوحدي لدرجه ان كانوا مثلا عساكر يقولوا لي انت ملتحي ليه، فاقول لهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لي ايه جاب النبي هنا يعني كان الجيش ده يعني ايه
حاجه بعيده خالص.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم مالوش سلطان عليه، مالوش يعني الشرع بتاعه ما يتنفذش هنا. ده هنا قانون ميري واحكام عسكريه
ولا جهل. ده شيخ افرغالي
بقى طبعا جهل يعني بس ببين ان ايه المفروض يعني الايه الشرع في كل وقت وفي كل مكان يعني ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه. فالقانون ربنا فوق القوانين العسكريه وفوق الدستور وفوق القوانين المدنيه فوق كل شيء.
صحيح.
والا نعلن ان احنا مش دوله اسلاميه
او ما كان لمؤمن ولا مؤمنه يدخل الله
ورسوله ما دام في حكم شرعي من مش مجال اجتهاد يعني.
صحيح.
سمعنا واطعنا.
ان قال ان حصل انه بداوا يعني اكيد لا شك بقى
اللي حصل بعد كده يعني هو فيه. كان المخرج ليا في الوقت ده ان انا مسجون، ازاي واحد مسجون ومخالف وملتحي ولابس جلابيه وعمه وازاي يطلع يخطب في فما قدروش يعملوا لي محاكمه لان ايه
الحمد لله
فالحمد لله ايه بس هم عجلوا بترحيلي من الكليه
المخرج دي تبقى
سجن ترحيلي للسجن المركزي
في
الكليه ودوني كشفت كشف طبي اساسا لائق للسجن، اجراءات يعني روتينيه بتتعمل. وتاني يوم لقيتهم ايه يلا هتحكتك عشان احنا رايحين ايه سجن فايد المركزي.
قبل ما ننقل بقى ونروح سجن فايد المركزي، يعني الفتره اللي فايد دي يعني تلخصها لنا في ايه؟ تلخص لنا الفتره فايد دي فتره الكليه فتره اللي وجودك في الكليه والمعاناه اللي حصلت دي، تلخصها لنا في كلمات كده قبل ما ننتقل.
انا كنت بحس دايما ايه يعني زي ما يقول الامام احمد اعز امر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. يعني لما رحت مثلا لما دخلت على العقيد حسن ده كان صوته بس مرعب يعني، ولكن عشان انا بعز دين ربنا ويعني لقيته قابلني باحترام وتفضل واقعد وانت اول طالب يقعد هنا
سبحان الله.
يعني بقول لحضرتك ان الضباط نفسهم كانوا يخافوا منه الرتب اللي اقل منه، فالواحد كان بيستشعر فعلا بالعزه يعني من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما تحسك ترفع رايه الاسلام وتعز دين ربنا تجد ربنا عز وجل يعزك ويرفعك، وما وايضا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تجد المخرج من كل ضيق. والانسان يعني ما يعني سايب امره لله، وكانت نيتي ان انا اسيب يعني كلمه طيبه وسنه حسنه في المكان تتوارثها الاجيال، والحمد لله تم الامر يعني بفضل الله، وكانت كلمه حق يعني في المكان.
جزاكم الله خير. طيب انتقلنا لسجن السجن المركزي في فايدين، واحد يسمع كده ينتقل للسجن المركزي الموضوع كبير جدا.
طبعا كانت اول مره الواحد يعني انا بدات بالسجون الحربيه الاول خلصتها وبعدين دخلت
السجون المدنيه.
اغلبك معايا في السجون.
لا لا
هتخش
احنا مع بعض
هتخش وتطلع وتخش وتطلع.
ربنا يحفظك يا رب. طيب القصه بدات فين؟ بدات من امتى؟
رحلوني للسجن كان انا كنت ذكرت كان عقيد قائد محطه عسكريه كان اسمه عبد الفتاح، كان يتعرف عليك يقول لك اخوك عبد الفتاح. وكان العقيدة تارك للصلاة وكان بيسبب الدين، وطبعا دي يعني سبب الدين كفري يعني. فهو لما شاف الشيخ رفعت اللي هو كان بدأ هذه السنة الحسنة بكى على نفسه وقال له انت داخل السجن عشان اللحية وسايب زوجتك وولادك، ما انا ما بصليش. فالمهم الراجل ده بقى بيصلي وبنى.
احنا وقفنا عند الحته دي المره اللي فاتت وقلنا قد ايه اثر التمسك بالسنه.
نعم. يعني الناس يظنوا ان هي امر هين، ولكن يعني شوف البركه اللي حصلت بعدها، المنطقه كلها منطقه فايد كانها فتحت اسلاميا يعني. لدرجه ان لما رحت يقول انت تبع الشيخ رفعت، قلت له اه طبعا تبع الشيخ رفعت يعني. والعقيد بنى مسجد وكان يقول للصلاه كل صول يديني تمام بالعساكر بتاعته في صلاه الفجر.
في صلاه الفجر.
صلاه الفجر يعني كل صول مع
هذه مشي عسكريا بصراحه في صلاه الفجر. ناخد تمام من الاخوه في صلاه الفجر.
يا حبذا الدين والدنيا اذا اجتمع يعني.
صحيح والله فعلا.
فالمهم من رحمه ربنا ايضا وحسن تقديره ان انا اليوم اللي ترحلت فيه لسجن فايد المركزي كان نفس اليوم كان شيخ رفعت القاضي كان قضى 21 يوم اجازه بعد ما خلص الخمس شهور بتوعه. وفي نفس اليوم راجع للمنطقه العسكريه، وكان هو يعني العقيد جاب له موافقه من التوجيه المعنوي انه يتنقل لسلاح التوجيه المعنوي ويبقى مسؤول توجيه المعنوي في المنطقه العسكريه بفايد. فهو رجع في نفس اليوم، كان طبعا العقيد يحبه جدا لانه كان سبب في هدايته انه بقى بيصلي. انا وصلت طبعا رفعت كان عارف ان انا ايه جيت زرته قبل كده يعني زياره يعني مشهوره كده. فالإدارة الكلية بعتت للشيخ رفعت قبل ما يرحلوني، قالوا ده الشيخ أحمد ده غير الشيخ رفعت، ده الشيخ أحمد ضرب الضابط وعمل وعمل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، كبير.
بلاش التفصيلات المملة دي.
لا
نطويها يعني.
نطويها.
فبيقولوا إن الشيخ أحمد حاجة تانية غير الشيخ رفعت، الشيخ رفعت
يعني محاولة إن هم يتعامل معاك بطريقة مختلفة ويشد عليك أيرة.
فالمهم انا رحت فهو قابلني بطريقه رسميه اول ما شافني العقيد عبد الفتاح. فالشيخ رفعت قال له خلي بالك ده في نساء بتبكي وفي اطفال بتبكي، قصده ان ايه ان
وراه يعني
في ناس وراهم بيبكوا وسايب بيته وجاي يتبادل عشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم. جت صلاه المغرب، صلينا المغرب تقريبا، انا صليت بيهم. الراجل بيقول طول ما انا ساجد اقول يا عبد الفتاح ربنا هيقول لك هو سايب بيته وزوجته جاي عشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انت تعمل ايه يا عبد الفتاح. المهم الراجل اول ما خلص صلاه قال لي يا شيخ احمد انا هديك الاوضه بتاعت الشيخ رفعت وهعاملك نفس معامله الايه الشيخ رفعت. الراجل تغير خالص، قال لي اول ما شفتك حسيت ان كل كلامهم كذب يعني كل كلام اداره الكليه اللي قالته للعقيد قال كله كذب. فكانت رحمه من ربنا يعني. وكانت الاوضه دي كانت اتعملت مخصوص للشيخ رفعت وكان معاه المفتاح بتاعها من الخارج وكان مجهزه يعني مش سجن يعني، استراحه اقرب منها لسجن. فادوني فعلا الاوضه بتاعت الشيخ رفعت. وبعد كده كان الشيخ رفعت قالوا انت بقى جاي توجيه معنوي بقى تقعد في الفيلا بقى مالكش دعوه بالسجن بقى خلاص بقى فتره السجن. قال لهم لا ده انا اقعد مع اخوي احمد لانه هو في فتره بذل وتضحيه وهو بتنزل عليه رحمات من ربنا عز وجل وعايز اقعد معه عشان تنزل علي انا كمان رحمات.
ما شاء الله.
فقعد معايا في السجن.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وده طبعا تحمد له يعني جزاه الله خيرا ان هو ده سجن اختياره، هو اختار يقعد في السجن عشان يصحبني يعني.
صحيح. لكن هل الفتره دي شفتوا عدوا من الفترات الصعبه اللي انت واجهتها في السجن، ولا الفترات اللي فيها قدر من الراحه او فيها قدر من ان ربنا سبحانه هون عليك الامر يعني ويسر لك الله سبحانه وتعالى انك انت تجد من يعينك على الطاعه او من العباده او غيره يعني؟
لا هي الفتره دي طبعا كان اكثر فتره فيها راحه لان كان بيجي لنا الاكل من مطعم الضباط في يعني في
السجن الحربي. احنا بنتكلم عن السجن الحربي
السجن المركزي.
السجن المركزي فايت.
هو الفرق بين الحربي والمركزي، السجن المركزي بيبقى اللي مدادهم صغيره 6 شهور او اقل لشهر واثنين وثلاثه. والسجن الحربي اللي هنتكلم عليه بعدين يعني في حلقه ثانيه يعني ده اللي فيه سنه سنتين اللي هو اكثر من 6 شهور يعني. المهم الفترة دي كانت فترة طبعا كنا بنخرج بنخطب في مساجد المنطقة وكان العقيد
المنطقة العسكرية
وكنا بنروح نصلي الفجر مثلا في المسجد بتاع المنطقة اللي بناه العقيد عبد الفتاح، وكان يقول لنا يلا عشان نفطر، كنا نفطر في استراحة كبر الزوار عند بحيرة المرة. فساعات يقول لي يلا، اقول له لا انا قاعد في المسجد، يقول لي قوم يا محبوس، اقول له المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. وكان يقول لهم الأخ أحمد كلامه أوامر يعني، لأنه أقدم واحد بيصلي فينا برضو الإيه العسكرية برضو لسه في دمه. كنا طبعا واخدين راحتنا جدا في السجن لدرجة إن كان الصلاة يخافوا يضربوا المساجين قدامنا، كنا ندي الدرس عشان ما نبلغش العقيدة. فكنا زي إيه يعني أولاد صاحب العزبة يعني إحنا الاثنين، فكنا براحتنا يعني بنتحرك. المهم قعدنا حوالي شهر بالطريقة دي، وكان طبعا بيجينا زيارات، ولدرجة إن أنا أجرت شقة في المنطقة يعني، ويعني جم زاروني الأهل كده. والشيخ رفعت برضه كان بس كان قاعد في استراحة كبار الزوار، وقولوا أهله قعدوا معايا يعني فترة.
ده داخل في هذه الفترة؟
في هذه الفترة،
في هذه الفترة.
حتى كان إخوة يجوا يزوروني في السجن وكده، أقول لهم معلش أنا واخد إجازة شوية من السجن.
يعني عشان نلخص انسحب يعني الوقت من تحت أيدينا، الجزئية دي اللي هي الخاصة بهذه المرحلة، هو الشيخ قال لك انا عايز في رحمات بتنزل عليكم اكيد. اكيد كان في رحمات، في حفظ قران، في خير بينزل اثناء هذه الفترات ولا
طبعا احنا كنا في صحبة مع بعض، وهو كان وسيم وكان موفق في الدعوة، وكان قلبه حي وشه منور كده، كان مثال طيب لإخوة التبليغ. بس أنا كنت أحيانا أقول له أفات التبليغ جماعة التبليغ أن هم تهتموش بالحديث صحة الأحاديث، وممكن ينزلوا في مسجد فيه قبر، فيقول أنا عارف بس أنا فتحت عيني عليهم وأنا
التزمت معاهم يعني.
الجماعة اللي التزم معاها هو كان قريب من الشيخ إبراهيم عزت الله يرحمه، فكان واخد طريقته، كان مثال طيب يعني، ما زلت يعني استشعر يعني باخوته يعني ومحبته. الفتره دي طبعا كانت فتره راحه بالنسبه لنا يعني،
كان في حفظ يعني مثلا كان الامر يسير عليكم في الحفظ، كان في حفظ
القران، كنا بنحفظ القران مع بعض يعني. انا فاكر سوره الانفال دي حفظناها مع بعض، بقينا نقراها انا مره هو مره، ونبص فيها كده دقيقتين ونقوم مسمعين الصفحه يعني. في
ما شاء الله ده صفاء القلب يا شيخ، ده صفاء القلب،
انشغال بالطاعه والعباده، ما فيش مشوشات، ما فيش مثلا مناظر متبرجات، ما فيش سمع موسيقى، ما فيش. فالقلب بتبقى ايه يعني بينطبع على يعني القلب الايه يعني الايات بتبقى سهل جدا، بخلاف مثلا واحد مشغول بالمعاصي وكده عشان يحفظ ايه ولا ايتين تجد يبذل جهد جهيد عشان يحفظه، ما يحفظهمش كويس وينساه بعد كده.
صحيح.
فكانت الفتره فعلا وكان فيها دعوه، وكنا بنتحرك بالدعوه يعني الى الله عز وجل في المنطقه، وكنت انا في اخطب جمعه في المسجد هو في مسجد اخر.
كان في امكانيه ان تعمل حاجه علميه شيخ مثلا؟ هل
طبعا يعني كنت كان الوقت طبعا في ايدينا كله، فانا لخصت في الفتره دي كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، ونزل مؤخرا بقى له سنه ونص تقريبا
الحمد لله
باسم النفحات السلفيه في شرح الخمسين الرجبيه
ما شاء الله.
يعني شرح اختصرت، وانا عندي الحمد لله قدره على الاختصار يعني بفضل الله، واجزاء من فتح الباري كنت شغال فيها يعني.
كلنا عارفين ربنا يبارك فيك، واجزاء من فتح الباري كمان
يعني في الفتره دي خلصت يعني
بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هو الفتره دي هي اللي احنا هنختم بيها الكلام، لان الوقت خلص، والمخرج بيقول لنا خلاص
مش هنتكلم عن العلماء ولا
مفيش وقت نتكلم.
طب الشيخ عبد الرزاق عفيفي حتى في كلمتين؟
طيب ماشي حضرتك، انا مش عايز اهضم حق الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني.
لا هو كلمتين، لان انا ما اطالتش صحبته له يعني، انا قابلته من اكثر من 30 سنه في مكه، وهو كان طبعا مصري، هو كانت ملامح مصريه واضحه عليه، وكان له دعابه، واتقابلت معاه في العزيزيه تقريبا على طعام، وسمعنا منه بعض كلام النصائح، وهو كان طبعا نائب الرئيس العام للدعوة والإرشاد في السعودية، وكان الشيخ ابن باز يجله كثيرا، بعض الناس بيقول انه هو شيخ الشيخ ابن باز يعني
الشيخ عبد الرزاق خليفة
وقالوا انه هو مؤسس، هو مع الشيخ عبد العزيز بن راشد والشيخ حامد الفقي أسسوا جماعة أنصار السنة في مصر. مش فاكر انا يعني فتاوى علمية استفدتها منه، لأن الفترة كانت قليلة، ودي تقريبا المره الوحيده اللي التقيت بيها في الشارع.
لكن ممكن نستفيد من هذه الذكرى الطيبه مع الشيخ عبد الرزاق خفيفي، ونقول مدى تاثر المشايخ الدعوه السلفيه بجماعه انصار السنه. يعني كنبذه سريعه كده.
يعني هو طبعا من مؤسسي انصار السنه، وانصار السنه هي نفس الدعوه السلفيه يعني، اصول واحده يعني، ولكن هم كجماعه رسميه يعني كان لها يعني
مقر ولها اعضاء مؤسسين،
ولكن والدعوه السلفيه الحمد لله يعني بقى لها دلوقتي بقى لها جمعيه ولها حزب ولها يعني لها رسميات بفضل الله يعني. واحنا طبعا الان اقرب يعني الانصار السنه، والاصل ان احنا جماعه واحده يعني.
لكن فيش تاثر شخصي، ما فيش طلب علم، ما فيش علاقات شخصيه مع رموز هذه الدعوه؟ انا فاكر ان احنا كنا اتكلمنا في الجزئيه دي في ذكرياتك مع الشيخ
صفوت نور الدين.
صفوت نور الدين،
نوصل له ان شاء الله
نتكلم في هذه المساله. طيب معانا كمان دقيقتين نتكلم
الشيخ
على الشيخ
عبد المحسن العباد.
عبد المحسن العباد.
الشيخ العباد اللي كان مدير الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، كنت زرت انا والشيخ عادل عبد الغفور، وهو عزمنا على الافطار ايضا عنده، وكنا سالنا عده اسئله. كان اياميها كان الشيخ الطنطاوي الله يرحمه، كان هو المفتي، وكان البلبله بتاعت الرؤيه الحسابات الفلكيه. فقلنا له ان المفتي عندنا بيفتي بدخول الشهر بالحسابات الفلكيه، فقال هذا منكر لا يتابع عليه. فدي فتوى فتاوي. سالناه عن يعني شيء في المعاملات الماليه تسمى الحطيطه، يعني ان واحد معاه كمبياله ب 100,000 جنيه هتتحصل في خلال سنه مثلا او سنتين، بيروح البنك يديهم الكمبياله، البنك يحصلها في خلال فتره ويدي له مثلا مكانها 80,000 او 90,000.
يخصم نسبه يعني.
يخصم نسبه. فقال فاجازها يعني، قال هذا جائز لان خلاف مقصود الربا. الربا الانسان بيستغل ضيق اخيه المسلم، هو مزنوق يقول له اديني 100، يقول له اديك 100 خده منك 120. المفروض يكون في مواساه يعني، القرض ده معامله الانسان يبتغي بها الاجر في الاخره مش الربح في الدنيا يعني. فهو قال ان هي خلاف مقصود الربا. ايضا سالناه عن مساله زيادة سعر السلعة من أجل الأجل، يعني واحد بيبيع لواحد سيارة يقول له لو هتسدد ثمنها في سنة هيبقى 110,000، لو في سنتين 130,000. فقال جائز يعني، قال لأن البيع حل الله البيع وحرم الربا، فقال دي سلعة في مقابل مال، والربا مال بمال مع التفاضل، يعني مال في مقابل مال، يعني بيدي 100 وياخد 120 أو 130، ولكن دي سيارة،
في سلعة تنتقل وفي ضمان
والثمن بتاعها مال.
نعم.
فيجوز زيادة
يعني الثمن من أجل
من أجل الأجل يعني.
بس هو لازم يتفقوا على في العقد على
بيعة واحدة عشان
على بيعة واحدة عشان ما يبقاش بيعتين في بيعة.
يا إما كاش مثلا، لو قال له هي كاش ب 100 أو مثلا لو هتسدد خلال سنة 120، لو سنتين 130 أو 140، فقال أجاز يعني.
أجاز ذلك. كل ده في لقاءاتك هناك مع شيخ.
هو الشيخ كان مؤدب جدا وكريم جدا يعني، جلسنا معه على الطعام ورحب بينا واستضافنا يعني عنده، وهو طبعا يعني بحر من بحور العلم يعني، فده استفدناه من الشيخ في اللقاءات في المدينه.
جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك. طبعا المخرج النهارده جزاه الله خيرا ادانا اضافه يعني، القناه النهارده تبرعت لنا باربع خمس دقائق، جزاهم الله خيرا. في نهايه الامر لا نملك الا ان نشكر فضيلتكم على ما قدمتموه لنا، واسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وان يوفقكم في الدنيا والاخره. في النهايه نتوجه الى الاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات، نشكركم على حسن متابعتكم، على عدة ان شاء الله انها يتكرر اللقاء مع الشيخ ونستكمل هذه الذكريات ونستخرج منها ما فيها من الفوائد والعبر وما فيها من الاثار الايمانيه النافعه باذن الله تبارك وتعالى. لعلها تجربه كبيره وحياه شيخ يعني فاضل من مشايخنا الأكابر نستفيد منها جميعا. نسأل الله جل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
دعوة لكل العالمين للطيبات والطيبين.